بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد الأبواب المتقدمة قبله، فإن المصنف رحمه الله ذكر من أول الكتاب ما يتعلق بوجوب التوحيد والعناية به وفضل هذا التوحيد والتحذير من الوقوع في الشرك، ثم ذكر فصولا وأبوابا مما يتعلق بأفراد من التوحيد وأنواع من الشرك. ثم في أواخر هذه الكتب أو الأبواب ذكر المصنف رحمه الله المسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. ثم بعدما تقرر لمن يقرأ هذا الكتاب أهمية التوحيد وخطورة الشرك ومعرفة كثير من المسائل والذرائع التي توقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، أراد المصنف رحمه الله أن يرد على هذه الطائفة القبورية التي إذا سمعت مثل هذه الأدلة في فضل التوحيد ووجوب العناية به وخطورة الشرك والتحذير منه، فإنهم يدعون بأن هذه الأدلة لا تنزل على هذه الأمة، فإن الله عز وجل عصم هذه الأمة المحمدية من الوقوع في الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأدلة إنما جاءت في قوم مضوا وانتهوا، وهم من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الأمم المتقدمة. فأراد المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب الدلالة أو التدليل على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى وقع وسيقع وسيستمر في هذه الأمة، أخذا من هذه الأدلة من القرآن والسنة التي فيها إثبات وقوع الشرك في هذه الأمة. قال رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأدلة من القرآن والسنة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قوله رحمه الله أن بعض هذه الأمة، لم يقل أن هذه الأمة ستعبد الأوثان، مع أنه وإن يعني قال ذلك فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، لكن دقق المصنف رحمه الله فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، فليست الأمة كلها هي التي تعبد الأوثان، لا يكون ذلك أبدا حتى قرب قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا يمكن للأمة كلها أن تعبد الأوثان، بل هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية تبقى أبدا ولا تزال موجودة إلى قرب قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قال المصنف في الترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، فهذا هو الواقع، أن طائفة من هذه الأمة هي التي عبدت الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وتقدم معنا أن الأوثان هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كان على صورة قبر أو جدار أو مشهد أو قبة أو يعني مدفون أو غير ذلك. فالأوثان هي التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تعبدون من دون الله أوثانا. في الآية الأخرى قال الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والآية الأخرى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. الشاهد من هاتين الآيتين أن إبراهيم قال إنما تعبدون أوثانا، ثم في الآية الأخرى قال ربنا عز وجل مخبرا عن قوم إبراهيم قالوا نعبد أصناما، ففيه إطلاق لفظ الوثن على الصنم، وهذه المسألة تقدمت. فمن هذه الأمة من سيعبد الأوثان، منهم من سيعبد هؤلاء المدفونين، ومنهم من سيتوجه إلى عبادة هذه الأشجار والأحجار، ومنهم من سيغلو ويتجاوز الحد في هذه المخلوقات أو في بعض هذه المخلوقات. فالحاصل أن الشرك بالله سبحانه وتعالى واقع في هذه الأمة كما ستدل الأدلة عليه. فذهب المصنف رحمه الله يذكر بعض الأدلة في وقوع الشرك في الأمم المتقدمة، ثم ذكر حديث أبي سعيد الدال على أن هذه الأمة ستتابع الأمم التي مضت، وهذا فيه دليل على أن كل شر وكل شرك وكل انحراف كان في الأمم المتقدمة فإنه سيحصل في هذه الأمة، لأجل إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذه الأمة ستتابع الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية الأولى قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والنصارى، ماذا فعل هؤلاء؟ قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء من اليهود والنصارى أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومعلوم يعني قول السلف عند هذه الآية أن المراد بالجبت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما هو أعم مما ذكره أفراد السلف، بل كما رجح الجوهري والسرارة وطائفة من المحققين أن الجبت يشمل هذه الأقوال المذكورة عند هذه الآية كلها، يشمل الأقوال كلها، يعني الجبت يراد به السحر، ويراد به الشيطان، ويراد به الساحر، ويراد به الكاهن، ويراد به كل ضلال وانحراف، ويراد به الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال يؤمنون بالجبت، والطاغوت هو كما يعني ذكر المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة هو ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. فربنا عز وجل أخبر عن هؤلاء اليهود والنصارى أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأخبر رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة ستتابع الأمم التي قبلها، فهذا يدل على أن من هذه الأمة من سيؤمن بالجبت والطاغوت، وهذا هو موضع الشاهد من هذه الآية. قال وقول الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول ربنا عز وجل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من هؤلاء الذين هم شر الناس؟ قال من لعنه الله، من طرده الله من رحمته، من لعنه الله وغضب عليه، غضب ربنا عز وجل عليهم غضبا لا يرضى بعده أبدا، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهم اليهود، هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير، كما قال ربنا عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبد هذا فعل ماضي، يعني فعل ماضي معطوف على الأفعال الماضية قبله. قال الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي هؤلاء الذين عبدوا الطاغوت، أي هؤلاء الذين عبدوا الطاغوت. فهذا موضع شاهد من الآية أن ربنا عز وجل أخبر عن هؤلاء المتقدمين أنهم عبدوا الطاغوت، وأن هذه الأمة ستفعل ما فعلت الأمم قبلها. قال: وقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا شك أن هذه الآية في شأن أهل الكهف، أولئك الفتية الذين جعلهم الله عز وجل آية وعبرة، فهم بقوا في كهفهم 309 أعوام ثم أحياهم الله عز وجل، فتعجب قومهم من هذا واعتقدوا فيهم الصلاح والكرامة والولاية، فلما ماتوا اختلفوا في أمرهم ماذا يفعلون مع هؤلاء الفتية الذين جعلهم الله عز وجل آية وعبرة. قال ربنا عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وحاصل أقوال أهل العلم في هذه الآية كما هو ظاهر الآية أن أهل الغلبة والنفوذ هم الذين يعني رأوا برأيهم، وهو خاطئ، رأوا برأيهم أنهم يبنون على قبور هؤلاء الفتية مسجدا ليتبرك بهم ولتذكروا شأنهم. قال الله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ومعلوم أن هذا الفعل خطأ، سواء كان الذي فعله مسلمون سواء كان الذي فعله مسلمين أو كانوا كافرين، فإن في ديننا عندنا ما يفيد أن هذا الفعل خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال محذرا ومظهرا غضب الله على أولئك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعندنا في ديننا ما يفيد منع هذا الفعل الذي فعله أهل الغلبة والنفوذ. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهكذا في هذه الأمة من اتخذ المساجد على القبور، ومن بالغ وغلا في هذه القبور، ومن عبد غير الله عز وجل، ومن غلا في هؤلاء الموتى وفي هؤلاء الأحياء، كله يعني تشبها باليهود والنصارى. ثم ذهب المصنف رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث الذي فيه الدلالة على أن هذه الأوصاف المذكورة في الأمم المتقدمة سيكون مثلها في هذه الأمة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم سنن، بفتح السين بمعنى طريق، وأيضا هناك وجه بضم السين سنن بمعنى طرق، بمعنى طرق، والمعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال حتى لو دخلوا إلى آخر الحديث. المصنف رحمه الله ساقه بلفظ الله أعلم من أخرجه، أما الذي في الصحيحين وهو لفظ مسلم فهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فيحسن لطالب العلم أن يحفظ هذا الحديث على وجهه الصواب. قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم، لأن اللام واقعة في جواب القسم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، يعني ما فعله أولئك أنتم ستفعلونه. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يدل على يعني قرب المساواة وعظم التشبه بأولئك المتقدمين، شبرا بشبر وذراعا بذراع، ما تخطئونهم ولا تبعدون عنهم كثيرا، بل أنتم تشابهونهم يعني حذو القذة بالقذة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. معلوم الضب وله سرب في الأرض، وهذا يكون مكانا ضيقا لهذا الحيوان وهو الضب. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فإذا كان هذا الأمر الحقير وهذا الأمر اليسير، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هذه الأمة من سيتابعهم عليه ويفعل مثل فعلهم، حتى في هذا الأمر الذي قد يكون مستنكرا، أن رجلا يدخل في جحر ضب، لكن من عظم التشبه بأولئك المتقدمين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر الذي لا يكون في العادة وفي الغالب، أنهم أيضا لو فعلوه لفعلتم مثلهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كل فعل قبيح وقع في الأمم المتقدمة فإن هذه الأمة ستفعل فعله. وهذا لأجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث إلى هنا، والحمد لله.